بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي كنا نتكلم في دروس مضت عن الأقوال والأفعال في الصلاة، وقد تبينا جملتها ووقفنا على ما يقوله الإنسان في التشهد الأخير بعد التحيات والصلوات. يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يتعود من أربع، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التوجيه بالاستعاذة من هذه الأربع قبل السلام، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وجاء عند مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، وذكره. هذا الدعاء ليس من الأدعية الواجبة، وإنما هو من الأدعية المستحبة. الواجب وهو ركن من أركان الصلاة التحيات، وكذلك الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان ركنان من أركان الصلاة، وما بعد ذلك فإنه من المستحبات، ومن أكد المستحبات الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة. وهذه الأمور الأربعة هي أمور عظام جسام، فيستعيذ الإنسان بالله ويلجأ إلى الله جل وعلا أن يعيذه من عذاب جهنم، وإذا نجا من جهنم سعد. وكذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر حياة حقيقية برزخية الله أعلم بكيفيتها. ويستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، يعني الفتن التي تحصل للناس في هذه الحياة، وهذه الحياة مليئة بالفتن. يفتن الإنسان في نفسه، يفتن في ماله، يفتن في أولاده، يفتن في زوجته، يفتن في عمله، يفتن في شهرته وغير ذلك. فالإنسان يلجأ إلى الله إلى أن يسلم من الفتن، والحياة الدنيا مليئة بالفتن، بالخير وبالشر، والله تعالى يبتلي عباده ويختبرهم بالخير وبالشر فتنة، فقد يغني الإنسان ويكون شرا له، وقد يفقر الإنسان ويكون شرا له، وقد يصاب الإنسان بتمام الصحة فتكون وبالا عليه، أو يصاب بالمرض فيكون وبالا عليه، بينما كل ذلك بالعكس يحصل. فالإنسان يستعيذ بالله من فتنة المحيا بجميع أنواعها. وأما فتنة الممات فهو ما يحصل للإنسان في سكرات الموت، أن يعجز عن أن يتلفظ بلا إله إلا الله عند الاحتضار، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فيعجز. يفتن الإنسان عند سؤال منكر ونكير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيستعيذ بالله من هذه الفتنة لأن أثرها عظيم. ويستعيذ الإنسان من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال سبق أن تكلمنا عنه بالتفصيل قبل أسبوعين، وتبين أنه رجل من بني آدم، وأن الله تعالى يجري على يديه كثيرا من الأمور الخارقة للعادة اختبارا للناس، وأنه رجل أحمر ممسوح العين اليمنى، وأنه يدعي الألوهية ويدعي الربوبية ويدعي النبوة، ويجري الله تعالى على يديه فتنا عظيمة يختبر بها الناس، فيدعي أن عنده جنة وعنده نار، ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: جنته نار وناره جنة، لكن حسب الظاهر للناس تكون بهذه الصورة. وحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة من شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منه: كنا نظن أنه في ناحية النخل، يعني في أطراف المدينة في حوائط النخل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج وأنا لست بينكم فكل امرئ حجيج نفسه. ونبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن العصمة منه هي بالتمسك بالقرآن والسنة وعدم الانخداع بتهويله وتهويشه ودعاياته. ويقرأ الإنسان 7 آيات من أول الأكهف أو آخرها، فإن هذا مما يعصم منه بإذن الله. ويبقى في الناس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيام 37 كأيامكم. وينزل عيسى عليه السلام فيكون هو الذي يقتله، ويرتاح الناس من شره وأذاه. فرسولنا عليه الصلاة والسلام حبا لكم وحرصا عليكم قال لكم في كل صلاة قبل السلام: ادعوا بالاستعاذة منه، لأن فتنته عظيمة، ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، ويخرج المنافقون منهما إليه، والمدينة ترجف 3 رجفات زلزال هائل، فيخرج منها المنافقون ويذهبون إلى الدجال، ويبقى أهل الإيمان، والملائكة تحرس هذين البلدين فلا يدخلهما. فينبغي للإنسان أن لا ينسى الاستعاذة بالله من هذا الخبيث الأعور الدجال، ويدعي أنه هو رب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور، ومكتوب على جبهته بين حاجبيه كافر أو كفر، يقرأها المتعلم غير المتعلم، فنعوذ بالله منه. ثم قال الإمام الخيرقي: وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس، يعني أن الإنسان يشرع له أن يدعو بعد هذا الدعاء بالأدعية الواردة في الأخبار عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، إن هؤلاء يقولون لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن، فنفض الإمام أحمد يده كالمغضب وقال: من يقف على هذا؟ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا. قلت لأبي عبد الله إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء، قال بما شاء لا أدري، ولكن يدعو بما يعرف وبما جاء، يعني يدعو بما ورد في القرآن والسنة. فقلت على حديث عمرو بن سعد قال سمعت عبد الله يقول إذا جلس أحدكم في صلاته وذكر التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك، من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، رواه الأثرم. فهذه كلها أصلها آيات وأحاديث ثابتة وصحيحة، فإذا دعا بها الإنسان وهي من جوامع الدعاء بعد التحيات والصلوات فإنه يشرع له ذلك. وقال عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، أي أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به الإنسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن كل مسلم لا بد أن ينطقه نطقا صحيحا. قال وعلمنا أن نقول اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أبصارنا وأسماعنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا، رواه أبو داود. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. وهذا ينبغي للإنسان أن لا يفوته ويكون هو آخر دعائه قبل السلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة؟ فقال الرجل أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، هذا الرجل يقول أنا ما أعرف الأدعية الكثيرة التي تقولها أنت والتي يقولها معاذ بن جبل، أنا أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وأما الدندنة التي تقولها أنت ومعاذ ما أعرفها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنت تقوله هو الذي ندندن حوله، هذا هو المطلوب، أن نحصل على الجنة ونبتعد عن النار. فغاية الإنسان وهدفه أن يسلم من النار وأن يدخل الجنة، رواه أبو داود. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فقال في آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قال الشارح رحمه الله وقول الخرقي بما ذكر في الأخبار، المراد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح رحمهم الله. فإن أحمد رحمه الله ذهب إلى حديث ابن مسعود في الدعاء وهو موقوف عليه، قال كان يدعو بما جاء وبما يعرف، ولم يقيده بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. هذا الدعاء يدعو به الإمام أحمد، يقول يا ربي كما أكرمتني بأن وجهي لم يسجد لغيرك، يعني لم يسجد لصنم ولم يسجد لغير الله، فأسألك يا الله أن تصون وجهي عن أن يسأل غيرك، يعني أن أطلب من غيرك شيئا. وهذا هو التعفف، ومن يستعفف يعفه الله. وكان عبد الرحمن يقول في سجوده هذا الدعاء، قال سمعت الثوري يقوله أيضا في سجوده. يقول الإمام ابن المنذر: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته. لظاهر الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام: ثم يدعو لنفسه بما بدا له، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي. فقال: احمد الله عشرا وسبح الله عشرا ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم نعم، أي أن الله تعالى يجيب دعاءك بعد حمدك وتسبيحك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: ما تقول في صلاتك؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ذلك من غير أن يكون قد سبق أن علمه إياه. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ولم يعين صلى الله عليه وسلم لهم ما يدعون به، إنما عين لهم أن يقولوا سبحان ربي الأعلى، ثم بعد هذا يدعو الإنسان مما شاء من الدعاء. وورد عن عائشة رضي الله عنها أن كانت إذا قرأت فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قالت: من علينا من علينا وقنا عذاب السموم. وعن جبير ابن نفير أنه سمع أبا الدرداء وهو يقول في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد: أعوذ بالله من النفاق. فهذا دعاء يتقرب به إلى الله فلا حرج فيه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلاته لشخص بعينه فقال: اللهم انجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين. ويستحب للإنسان الذي يصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر به عذاب آية عذاب أن يستعيذ بالله من عذاب الله. وقد روى حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى: وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. رواه أبو داود. وورد عن عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أبو داود. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن الإمام إذا كان يصلي بالناس يستحب له أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى عليه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى به، فإن خالف وأتى بقدر ما عليه كره وأجزع. يقول: إن الإمام لابد أن يراعي أحوال المأمومين في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي الرفع وفي الجلوس، ولا يسرع، حتى أن الكبير والصغير والكبير والمريض يستطيع أن يأتي بالأذكار المطلوبة في هذا المقام وهذه الحال في الصلاة، فلا يخلون بصلاة بسبب إسراعه. قال: ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أما فليخفف، أو من أما الناس فليخفف. فالإنسان إذا كان إماما لا يطيل على الناس إطالة تشق عليهم، وإنما يراعي أحوالهم. وأما المنفرد فله أن يطيل في ذلك كله ما لم يخرجه إلى حال يخاف على نفسه من السهو، فتكره الزيادة عليه. فقد روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال أنه صلى صلاة أوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أنا أبادر الوسواس. يقول: أنا أخاف على نفسي من الوسواس لو طولت الصلاة فتشتبه علي. ثم ذكر مسألة يغفل عنها كثير من الأئمة. قال: يستحب للإمام إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. رواه أبو داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة وهو في نيته أن يطيل، فإذا كان وراءه امرأة مع صبي وصار يصيح يشفق على أمه فيخفف الصلاة لأجل أن تسلم أمه وتسكت ولدها. هذه المعاني نحتاجها كثيرا، وينبغي أن يتفقه الأئمة في المساجد لهذه المسألة ويراعوا أحوال المأمومين، وليس معناه الإسراع المخل، وإنما يكون بحيث لا يؤثر على أجزاء الصلاة وطمأنينتها. ثم ذكر الإمام الخرقي رحمه الله مسألة فقال: ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. أي أن الإمام إذا فرغ من الصلاة يختمها ويعلن الخروج منها بالتسليم، فالصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختم بالتسليم. التسليم يتكون من جملتين وحركتين متفقتان، يبدأ بالتسليم ووجهه جهة القبلة ويقول: السلام عليكم، وهو يتحرك جهة اليمين، ويتمها وهو جهة اليمين: السلام عليكم ورحمة الله. فهذا ذكر مصحوب بحركة الالتفات لجهة اليمين، ثم يعود ويقول الثانية على جهة اليسار، يبدأها وهو وجه جهة القبلة: السلام عليكم ورحمة الله، وهو يلتفت إلى جهة اليسار. فإذا أراد الإنسان الخروج من الصلاة سلم عن يمينه وعن يساره بهذه الكيفية، ولا يقوم غير التسليم مقام التسليم، فلو استعمل ألفاظا أخرى أو حركات أخرى فإنها لا تقوم مقامها، بل لا بد من هذا الذكر وهذه الحركة. فلو أن إنسانا خرج من الصلاة بغير التسليم قال أنا انتهيت من الصلاة، يعتبر بطلت صلاته لأنه تكلم في الصلاة. أو لو عمل أعمالا لا تتفق مع الصلاة، كما لو قام واستدار إلى الوراء من دون تسليم، فيعتبر صلاته بطلت، بل لابد أن يختمها بقوله السلام عليكم ورحمة الله مع الحركة جهة اليمين، ثم مع الحركة جهة الشمال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن انحلال الصلاة وانتهاؤها وخروج الإنسان منها إنما يكون بالتسليم، وقبل التسليم ليس في حل. إلى الآن الصلاة باقية، فإذا عمل أشياء تناقض الصلاة فقد أبطل الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم من صلاته بهذه الكيفية، ولم يرد عنه ولا مرة واحدة خلاف ذلك. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو أن إنسانا أحدث، يعني أخرج منه الريح على أنه يريد الانتهاء من الصلاة، فقد بطلت صلاته، وخروج الريح خرج منه الريح وهو لم يخرج من الصلاة، فصلاته فاسدة، عليه أن يعيدها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، وجاء أنه عندما يلتفت إلى يساره يرى بياض خديه، أي أنه يلتفت لليسار أكثر. وجاء عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وفي لفظ لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هل يزيد وبركاته؟ السنة أن يكتفي بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور من حاله في جميع الصلوات. وقد وردت رواية عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود. قال: والأول أحسن، لأن رواته أكثر وطرقه أصح. قال: وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، بمعنى أن الإنسان وهو يسلم لا بد أن يكون عنده نية أنه ينهي صلاته، لأن هذا هو المقصود. أما لو قال السلام عليكم ورحمة الله وهو لم ينوي السلام فإنه لا يخرج بها من الصلاة، وإنما تكون من جنس الأذكار التي تقال، والعمل لابد له من نية. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.